القرآن والحياة. حوار يومي في الفكر الإسلامي.
مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب باسمكم بالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ضيف هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بالدكتور. دكتور، تحدثتم في الحلقة الماضية عن الأولويات في الشرع الإسلامي، وبينتم أن الحاجة الضرورية هي الأولى دائما على غيرها من بقية الأمور، لو تعارضت مع أمور تسبقها في الأولويات الخمسة. ترى من أين جاءت هذه التصنيفات؟ هل هي نتيجة استقراء لكتاب الله تعالى وسنة رسوله، أم اجتهادات المجتهدين، أم كيف كانت؟
هذه المسألة ليست داخلة في ساحة الاجتهادات أبدا. تصنيف المصالح إلى خمس درجات كما قلنا: الدين فالحياة فالعقل فالنفل فالمال، ثم تصنيف خدمة كل درجة إلى الضروريات فالحاجيات فالتحسينيات، هذا ليس نتيجة عمل اجتهادي. لو كان كذلك لوقع فيه خلاف، وهذا من الأمور المتفق عليه. هذا السلم العمودي والأفقي من الأمور المتفق عليها، وهذا يعني أن هذا المبدأ أو هذا التصنيف إنما أخذ استقراء من نصوص كتاب الله عز وجل ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثانيا. فمثلا أضرب على سبيل المثال، رأى العلماء قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إلى آخر الآية. تبين له من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى وضعنا أمام مصلحتي الدين والحياة على مستوى الضرورة هنا وهناك، فقدم الدين على الحياة، أي جعل الحياة فداء للدين ولم يجعل الدين فداء للحياة. وهكذا فقد صرح، قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. معنى ذلك أن الدين في أصوله الضرورية إذا تعارض مع الحياة في أصوله الضرورية، فيجب علينا أن نقدم الدين في مستواه الضروري على الحياة في مستواه الضروري، ومن ثم شرع الجهاد. نعم. ثم تابعوا النظر فوجدوا قول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من رضي بالكفر، إلى آخر الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا استثناء من قاعدة أوضحها الله عز وجل، وهي أن على الإنسان أن لا يرضى بالإيمان بديلا، وأن لا ينجرف في أودية الضلال والكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم استثنى قائلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هنا نلاحظ أن القرآن فرض تعارضا ضروريا من ضروريات الحياة مع حاجة مع مصلحة حاجية من مصالح الدين. ماذا نصنع؟ أنبأنا القرآن أن لنا في هذه الحالة أن نرجح الضرورية من مصالح الحياة على الحاجي من مصالح الدين. كيف؟ ضروريات الدين تتحقق بأن يكون هنالك يقين جاسم في عقلي وقلبي بمبادئ الإسلام. بهذا اليقين العقلي وبهذا الوعي الإيماني تتحقق ضروريات الدين، ثم تأتي درجة التحسينية، درجة الحاجيات، متمثلة في النطق بكلمة الإيمان. النطق بكلمة الإيمان من حاجيات الدين، والعقيدة الجاثمة في العقل من ضروريات الدين. فإذا تعارضت مصلحة حاجية من مصالح الدين مع مصلحة ضرورية من مصالح الحياة، أي إن نطقت بكلمة الإيمان والإسلام فقدت حياتي. فقدان الحياة فقدان ضروري من ضروريات الحياة. فإن القرآن بصريح العبارة أعطاني الضوء الأخضر وسمح لي بأن أقول كلمة كفر مع اليقين العقلي الإيماني الذي يتحقق به مستوى الضرورة، في سبيل أن لا أزهق حياتي، أي في سبيل أن لا أقضي على ضروري من ضروريات الحياة. هذا شيء. مثال آخر وقف أمامه العلماء، وجدوا أنفسهم أمام تحريم الله سبحانه وتعالى الميسر، وجدوا أنفسهم أمام تحريم الله سبحانه وتعالى للخمرة، وجدوا نفسهم أمام تحريم الله سبحانه وتعالى للربا، مع أن في كل منها مصالح. فالخمرة ما قال الله عز وجل: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. النفع الذي يشعر به الإنسان الذي يتعاطى الخمرة هو نفع تحسيني يتعلق بأمور الحياة، مصالح الحياة منها ما هو ضروري ومنها ما هو حاجي ومنها ما هو تحسيني. فهو عندما يمتع نفسه بالطيبات إنما يحقق ويطبق التحسينيات في نطاق خدمة الحياة، وهذا شيء لا مانع منه. لكن القرآن هنا في هذه الآية يوضح أن هذا العمل التحسيني الذي تمارسه إذا تعارض مع حاجي من حاجيات الحياة نفسها، أو إذا تعارض مع حاجي من حاجيات العقل، ففي هذه الحالة نقدم الحاجية على التحسيني. ونظرا إلى أن الخمرة وهي تحقق لك هذه المتعة التحسينية التي تشعر بها تقضي على مصلحة حاجية من مصالح العقل، فإن الشارع سد باب هذه المصلحة التحسينية رعاية للمصلحة الحاجية العائدة إلى العقل.
صحيح.
ولكن إذا عكف الإنسان على الخمرة وزاد من عكوفه عليها فإن هذا يصبح عائدا إلى القضاء على مصلحة ضرورية من مصالح العقل عندئذ. فالخمرة إما أن تزهق مصلحة ضرورية من مصالح العقل، إذا استشرى الإنسان في شرب الخمرة، وإما أن تقضي على مصلحة حاجية من مصالحه إذا لم يستشر في ذلك. وفي كلا الحالتين فالمصلحة التحسينية لا قيمة لها ويشطب عليها وتلغى في سبيل أن نحافظ على مصلحة العقل في مستواها الضروري وفي مستواها الحاجي. كذلك مصلحة الربا، أنا أشعر بأن لي مصلحة في أن أتعاطى مع الناس وأتعامل معهم بالربا، لكن انظر هذه المصلحة تقف عند مستوى الترف المالي، أي مستوى الحاجة التحسينية، ولكني في الوقت هذا أقضي على مصلحة من مصالح المال الضرورية أو الحاجية. ذلك لأن انتشار الربا بهذا الشكل في المجتمع يورث التضخم، يتزايد المال دون أن يتزايد ظله من المنفعة، ونحن نعلم أن المال ظل للمنفعة،
وهذه ناحية أساسية.
نعم، كلما زادت المنفعة ينبغي أن يزيد معها النقد، فإذا بقيت المنفعة جاثمة محجمة عند حد لها ثم تزايد المال، فهذا هو الذي يورث التضخم الذي يتحدث عنه الاقتصاديون. فالشارع نظرا الى ان المصلحة التحتينية التي يشعر بها التاجر ويشعر بها صاحب المال فعلا تتحقق من وراء الربا، ولكن هذه المصلحة التحتينية تضرب مصلحة حاجية او ربما تبقى في بعض الحاجات الى الضرورة من مصالح المال، حرم الله سبحانه وتعالى المصلحة التحتينية والغاها في سبيل ان نبقي على المصلحة الحاجية من مصالح المال. أمثلة كثيرة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما معنى إن لم يستطع؟ الحديث هنا عن سلم الأولويات.
صحيح،
أنا عندما أرى منكرا أستطيع أن أنهى عنه بيدي، استطيع فعلا، ما دمت املك قوة استطيع، ومع ذلك فالرسول فرض اني في بعض الاحيان لا استطيع. ما معنى لا استطيع؟ اي انني ان انكرت هذا المنكر بيدي تحقق من ورائه ونبع من ورائه منكر اخطر واشد، كان يحصل تهارج ويحصل قتل لنفس بدون حق.
هنا قضينا على ضرورية،
في هذه الحالة قضينا على ضرورية من ضروريات الحياة في سبيل أمر حاجي من أمور الدين. والله عز وجل هنا يوضح لنا أن الضرورية من شؤون الحياة مقدم على الحاجي من شؤون الدين، كما قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن
صحيح
بالإيمان. كذلك إذا أنكرت المنكر بلساني، ولكن إنكاري باللسان أيضا يورث فتنة، وهذه الفتنة تورث شطخا في المجتمع الإنساني، والوحدة التي يرمو إليها الشارع ويطمح إليها من تشريعاته تقف في مستوى الحاجيات من أمور الدين. بينما موضوع المنكر في مثل هذه القضية تقف في مستوى التحسين.
بالمقابل لابد
أحب أن أقول أن العلماء تتبعوا كتاب الله كله من أوله إلى آخره، ووجدوا دائما أن الشارع يأمرنا بمصالح الدين والحياة والعقل والنسل والمال على مستوى هذا التدرج، كما أنه ينبهنا إلى درجة الحاجية الضروريات فالحاجية فالتحسينيات على مستوى هذا التدرج، فرفضوا ذلك وبنوا على ذلك أحكامهم الاجتهادية فيما لم ينص عليه القرآن.
في أي عصر كان هذا التوضيح لهذه الأولويات؟ يعني هل درس ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل كان في عهد الصحابة؟
هذا الفهم لهذا التدرج كان موجودا في عصر الصحابة، أما تدوينه
واحتماله
أما تدوينه فكان ذلك في القرن الثاني عندما ظهر فقه المذاهب بعد ظهور مدرستي الرأي والحديث، يعني تماما كأصول الفقه، مبادئ أصول الفقه كانت موجودة كتعامل معها، الأمر للوجود، النهي للحرمة، العام يجري على عمومه ما لم يأتي مقصر، كان يطبق في عصر الصحابة، لكن هذا لم يدون ولم ينظم كعلم كفن متكامل إلا فيما بعد. طبعا هذا جزء من قواعد أصول الفقه، موضوع سلم الأولويات ومقاصد الشريعة الإسلامية جزء من هذا الموضوع.
شكرا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على هذا التوضيح.